أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا في المسألة 47 أن عدة جهات للبحث، تقدم معنا الجهة الأولى والثانية. بقيت المفصل في هذه المسألة هي الجهة الثانية، وهي أن المضاربة إنحلالية بعدد أبعاد رأس المال، أو أنها لا، إنما هي أمر وحداني وزان العقود الالتزامية. بل حتى بالعقود الالتزامية قلنا يمكن حينئذ التبعيض. واضح. قبل ما نفوت للجهة الثالثة، يمكن يبقى إشكال في ذهن بعضكم، رح يجي معنا في مسائل التنازع، بيذكر كذا مسألة من مسائل التنازع قدس سره. في المسألة 12 من مسائل التنازع هيدي عبارة الماتن قدس سره، يقول: إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين، شخصين، الشيخ حسن والسيد إبراهيم، فضاربا واحدا وبمضاربة واحد وبعقد واحد، مش بعقدين، الشيخ حسن 500، السيد إبراهيم 500، حطوهم مثلا مع شخص بمضارب واحد على أن يكون الربح بينهما، نص الربح بياخذ العامل والنص التاني موزع بين شو اسمه، أو مثلا ثلاث أرباع فضرب واحدا، ثم فسخ أحد الشريكين، السيد إبراهيم فسخ، هل تبقى بالنسبة إلى حصة الآخر 500 اللي تبع الشيخ حسن ولا لا، أو تنفسخ من الأصل؟ هذه عبارة تنفسخ من الأصل، يعني كأنه عندنا إذن واحد صدر منهم. التفتوا، مش عقدين مستقلين لمالين على عامل واحد، لا، وإنما مضاربة واحدة بعقد واحد اجتمع فيها مال شخصين، يعني هودي الشخصين من ثابت المالك الواحد في البنك، هيدا قدم 500 وهيدا قدم 500 مثلا. وجهان أقربهما الانفساخ، هيدي عبارة المهدي، هيدي يحاول بعض يستفيد من أقرب الانفساخ. ليش؟ يعني كأن بالنسبة لي الإذن لا يتجزأ ولا يتبعض في قلبه، هذا حاول البعض منه. إذا كان الإذن لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا بمسائل التنازع الإذن لا يتجزأ ولا يتبعض، أيضا هنا الإذن غير قابل للتجزئة والتبعيد في قلبه، قد يحاول يذكر ذلك. فتكون هذه التي ذكرها هنا في الجهة الثانية من المسألة 47 مخالف لما سوف يأتي معه في خاتمة بحث المضاربة في المسألة 12، من أنه تنفسخ من الأصل. يعني هذه الإشعار بأن تنفسخ من الأصل، يعني كأنه أنه الإذن صدر، إذن واحد صدر منهما مجتمعين في البين، إذا أحدهما حينئذ رجع عن إذنه فالآخر ما فيه يبقى. ليش؟ لأنه ما في عندنا تبعض في الإذن، إذا بتلك ما في عندنا تبعض بالإذن في صورة تعدد المالك مع وحدة المضاربة بعقد واحد، فهنا أيضا ينبغي أن لا يكون عندنا تبعض وتزئة بالنسبة للإذن في البين. فإذا سحب 10 دراهم ينبغي أن تبطل مضاربة من رأس، وفي عندك 10 تالفة فحينئذ هذه مضاربة جديدة ب80 درهم. واضح، ما بتكون حينئذ ب90 درهم أو إلى آخره، هذا الذي يريد البعض، إلا أن الصحيح الأمر ليس كذلك. تتمت عبارة الماتن، فتوى بعضهم كمل، تتمت عبارة الماتن بتقول إن الأقرب أنه بينفسخ من أصل أو من رأس في البين، إشارة لمطلب آخر وهو مسألة أنه رأس المال كان على حد الإشاعة في البين، وبفسخ أحدهما مجرد فسخ لا يخرج عن حد الإشاعة إلى حد للتمييز وإلى حد التشخيص في البين. لاحظ سؤال رجع وجهان أقربهما الانفساخ. نعم، لو كان مال كل منهما متميزا مشخص، هودي مثلا أحدهما قدم 500 درهم والآخر خلنا نفرض قدم 100 دينار في قلبه، أحدهما بالدينار والآخر حينئذ بالدرائم، وبعقد واحد وبصفقة واحدة أجريا العقد المضاربة مع مالك واحد، واتفقوا اثنينيتهم أن يجيب لهم فيها مثلا سعاف أو سيارات مثلا في قلبه. نعم، لو كان مال كل منهما متميزا وكان العقد واحدا، مش انه عقد لمتميز هيدا عمل عقد هيدا عقد، ما عرف فيه، وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة الى الاخر اللي ما فسخ المضاربة في البين. هيدا شو عايش بده؟ هيدا بيأكد حينئذ التجزئة بالنسبة لي الاثم، احدهما سحب اذنه في البين والاخر بعد الاذن موجود بيبقى مستمر، مع انه عقد المضاربه كان امر واحد، ما صدر من العامل اذن واحد بان يستوفي كل من المالكين عمله الاستباحي في البين على نحو الاشتراك والاجتماعي في البين، احدهما سحب اذنه بيبقى بالنسبه للاخر، وهذا التبعيد بالنسبه لي الاذن. ليش تبعد نسبة الإذن؟ لأنه مش إذنان صدرا منهما، إنه إذن واحد اشتركا في صدوره، إذا بالنسبة للملاك وبالنسبة للعامل أيضا هو إذن واحد بأن يستوفي الطرف المقابل اللي هو المالك، تعدد أو اتحد في البين. بالأساس كان متعدد وبعدين رجع صار واحد بأن أحدهما سحب. على كل هذه التقادير التبعيد بالنسبة للإذن أمر أوضح من الشمس وأبين من الأمس، لا ينبغي حينئذ أن يكون ما سوف يذكره في المسألة 12 من خاتمة بحث المضاربة حينئذ رد على هذا الذي بنى عليه في المقام. هذا المطلب الأول، ما فيش أي مشكلة. المطلب الثاني وهذه الأهم في هذه المسألة 47، نسأل الله أنه الوقت يسعدنا، وقتنا صار ضيق ومحشور جدا. وذلك نحن الفرضية عطاه 100 درهم، هلا صاحب الشرائع أو العلامة في القواعد وهكذا في التذكرة 100 دينار، نحن جرى سن على 100 درهم، خليه عطاه 100 درهم في قلبه، راح تيجر فيه قال له اشتري مثلا ساعات، اشترى 10 ساعات 100 درهم، 10 بـ10، راح ليبيعهم بالسوق ما كانوا ينصرفوا معه إلا ب 9 9 9، يعني 90 درهم صار، هبط رأس المال من 100 درهم إلى 90 درهم في قلبه. المالك احتاج ما احتاج سحب قديش؟ 10 دراهم. هيدي هي القصة. بعد ما سحب 10 دراهم قام العامل أخذ 80 درهم وضارب فيهم، مش ضارب بمضاربة جديدة استئنافية. ليش؟ لأن سحب الإذن بالنسبة لبعض المال ليس إبطال لأصل المضاربة وليس حلا لأصل المضاربة، وإنما حل للمضاربة بالنسبة لهذا الحصة من المال اللي هو 10 دراهم في قلبه. راح ضارب وحصل 10 دراهم، هودي 10 دراهم زيادة ولا مو زيادة في قلبه؟ لحتى تصدق الزيادة بدنا نحدد رأس المال قديش، 100 درهم رأس المال، 90 درهم رأس المال، ولا 80 درهم رأس المال في البين. وهذا اللي تقدم عنا بالجهة الثانية في البين. بهذه الجهة الثالثة هو أنه بالنسبة للمال المقتطع اللي هو 10 دراهم الأخذ المسحوبين أخذ المالك، هو 10 دراهم يوزع عليها نسبة من الخسارة وبالتالي تجبر من الربح، أو لا لا توزع عليها الخسارة ولا تجبر حينئذ من الربح في البحث. هذه هي المسألة اللي بدنا نبحثها في هذه الجهة الثالثة. بعد الفراغ في المسألة الثانية عن مسألة الانحلالية في الإذن، هذه إذا ما تمت عنا البحث ما لح يعني الجهة الثالثة يكون البحث هيك، يعني ما وصلنا إلى يعني بحث في جهتين موضوع غير مسلم وغير تام في البحث. مثل ما أشرت لكم بالأمس أساس الحائط هو مش مسلم بوجوده في البين، فضلا عن اللوحة، فضلا عن الإشارات اللي موجودين على تلك اللوحة، ساعتها ما بدوش يروح لعند طبيب عيون، بده يروح مكان آخر كما كنت. فحينئذ البحث حتى يتم هيدي اللي بدنا نفرغ عنها بالمرتبة الصرف لا يكون حلا لأصل المضارب من رأس، وإنما حلها الحصة من المضاربة، المضاربة بها العشرة اللي سحبهم حينئذ المال، يعني كما لو ما كانش مش صيح بأي شيء، حصل عندك وضيعة وخسارة ثم حصل عندك ربح، كان الربح بمقدار الخسارة الوضيعة رأس المال، الربح القاضي رأس المال، لأن الربح زيادة ولا تصدق الزيادة، والحال أن رأس المال ناقصة في البين، إما نتيجة وضيعة وخسارة بالاتجار أو لا تلف، بس تلف الجزء من تلف الكل بفوتنا ببطلان المضاربة كما تقدم. هذه هي المسألة، هذه بحثوه العليم المحقق الأخير كتار اللي حينئذ بحثوه. عبارة الماتن قدس سره وقت اللي فوتنا بالتسعة وثمانين درهم وتسعة درهم وإلى آخره، اخذها من العليم، لا من عفوا من المحقق، لا وفوتنا بالكسر في البين لحيصير تصويرة يصعب حينئذ في البين. ليش هو عمل هيك؟ لأنه قلت لكم دائما ومرارا أي مسألة بدكم ترجعوا لجذورها بالعروة وين تروحوا؟ على الجواهر، الجواهر والجواهر شرح للشرائع فيها إذا اللي مرمى. فمن هونك أخذ نفس الفرض اللي فرضه المحقق بصير، رح نقرأ لكم إياه نفس الكلمة اللي ورد، بس مش بتعديل، بشارح لبعض الكلمات منا في البيت. الأوضح بالتصوير إنه إذا بدنا نحكي بالعشر دراهم ضارب بعشر بمئة درهم، خسر عشر دراهم صار تسعين درهم، صاحب المالك عشر دراهم صاروا قديش؟ ثمانية، راح ضارب بثمانية، مش إنه مضاربة جديدة، استمرار بالمضاربة السابقة، ربحوا عشر دراهم في البيت. الخسارة والوضيعة اللي حصلت في البين واللي حينئذ ترتب، يعني تكون هذه الخسارة مأخوذة من جميع المال مش مأخوذة من عين العشرة اللي لأنه هو عطاه 100 درهم وراح جيب ساعات 10 ساعات بيعهم ب 90 درهم، في عندك 10 دراهم راحوا، 10 دراهم مش مخصوصة من عشرة محددة وإنما موزعة على كل حينئذ رأسنا على كل عشرة عشرة في البين، بيطلع منا قديش؟ كل وحدة درهم. هيدي اللي بدنا نصور، بيبقى عندنا لأنه هو بتسعين وهديك شو اسمه، بيبقى عندنا درهم واحد، هيدا الدرهم بدك توزعه على على التسع عشرات اللي هي بعدها، وزع الدرهم على التسع عشرات بيلحق حينئذ كل وحدة شو تسع درهم في قلبه، فبيطلع عندنا درهم والتسع، هيدا بده يحتسب لكل عشرة عشرة في قلبه. ثم بعد ذلك حصل عندنا ربح في قلبه، هذا الربح يكون جابر لتمام الخسارة أو الخسارة اللي وردت على رأس المال. ليه؟ لأنه إذا لتمام الخسارة بدك تحسب، بتاخذ بعين الاعتبار الخسارة اللي وردت على العشرة اللي سحبوا من المالك، أما لا الخسارة اللي هي من رأس المال بعد سحب العشرة ما عادت هذه العشرة من رأس المال، بقي رأس المال بالمقدار الموجود في البيت، ففقط وفقط تحسب من تلك. فقداش بدك تقيم ساعتها؟ بتقيم انت تسع دراهم الا تسع، بيبقى عندك درهم وتسع في البيت، هودي بيكون الربح يوزع بين المالك والعامل. اما اذا جبرت به تمام الخساره فالعشر دراهم كلها رح تروح حينئذ ترميم للخساره، الخساره اللي براس المال المتبقي اللي هو 80 درهم، وبالنسبه للدرهم والتسع اللي أخذوا من المالك في البين، صاحب هو قداش؟ صاحب عشر دراهم، وهي عشر دراهم ورد عليها خسارة بحدود درهم وتسع، رح نبينها بشكل أوضح. هذا الفرض اللي فرضه الماتن تبعا لصاحب الجواهر تبعا للشرح اللي ورد عن الشرائع في البين، فرضه بمئة درهم، هو عبر مئة دينار، خسارة عشر دراهم، وضيعة عشر دراهم، تلف جزئي عشر دراهم لا يكون متعديا ومفرطا وإلا خرجنا عن البحث العامل، وإنما عمل بما رسمه له المالك من الشراء بأن لا يهبط واديا إلى آخره. رجع صاحب عشر دراهم بعد تلك الخسارة الوضيعة، ثم حصل عندنا ربح عشر دراهم في العليمة. يمكن ملتفت إلى أنه هيدي بده يفوته بكسره إلى آخره، فرض صورة ثانية وهي نفس المية، 100 درهم 100 دينار اللي بدكم فيه، عطى 100، رحت يجري اشتري ساعات في البين، اشترى 10 ساعات ب 100 درهم، بيعهم بقديش؟ 90 درهم، صار في عندنا وضيعة وخسارة 10 درهم. قام المالك بعد ذلك سحب نصف المقدار المتبقي من رأس المال اللي هو قداش؟ 45 درهم، مش بقي 90، سحب 45، قداش بيبقى؟ 45 في 40. بعد ذلك تاجر العامل بال 45، قام ربح 10 دراهم. هذه صورة ما فيها كسر، لذتها ما فيها كسر. ليش؟ لأن المقدار المسحوب كان يعني قيد مكسور في 40، يعني 45، 40.5 اللي هو 45، يعني نصف المبلغ المتبقي اللي هو 45 درهم، سحبهم في 40 وبقي 45. راح تيجي فيهم ربحوا قديش؟ 10 دراهم. يعني طلعوا، مش رح نقول ربحوا، بعبارة أخرى ال 45 درهم طلعوا لنا 10 دراهم في 40. هؤلاء العشر دراهم شو وضعيتهم؟ يقول التفت من احنا قديش صار في عنا وضيعة؟ 10 دراهم، لانه اشترى بمية وبيعهم ب90، فعنا وضيعة 10 دراهم. هاي الوضيعة بدها تتوزع على كل المتبقي من رأس المال. رأس المال المتبقي قديش؟ 90 درهم. في عندك ال 45 اللي سحبها الماتن بيروح عليها قديش؟ 5.5. وال 45 المتبقية بيروح عليها نص. هود العشر دراهم الوضيعة توزعوا على المقدار المتبقي من رأس المال. ليش على المقدار المتبقي بما فيه المقدار المسحوب؟ لأنه السحب تم بعد الوضيعة وبعد الخسارة، مش السحب تم وبعدين بدنا نجي نحمل المقدار المسحوب بعد الخسارة اللي لحقت البعض الآخر من رأس المال. لا، وضيعة خسارة بمقدار 10 دراهم، ثم سحب نصف حينئذ المبلغ المتبقي اللي هو 45 درهم في قلبه. قبل ما يسحبهم كانت العشر دراهم موزعة على كل رأس المال المتبقي اللي هو 90، يعني كل 45 بيلحقها نص الشو، لأنه هو 10 دراهم والمتبقي 90 درهم، ف 45 بيطلع عليها قديش؟ نص الخسارة، وال 45 التاني نص الخسارة. قام المالك سحب قديش؟ 45. سحب 45 وفيهم شو هو؟ تلك الخسارة. مش الخسارة كلها، خليكم معي، مش الخسارة كلها بتكون على 45 على المتبقي، يعني العشر دراهم الخسارة بتكون على 45 المتبقي، لا، الخسارة كلها بتكون على تمام المتبقي اللي هو عبارة عن 90 درهم، اللي فيها 45 اللي رح يسحبهم من المالك. واضح الخسارة موزعة على هودي. بعد ذلك حصل ربح قديش؟ 10 دراهم أو زيادة 10 دراهم، لأنه ضارب بال 45 المتبقي، ضارب فيهم طلعوا له 10 دراهم في قلبه. هؤلاء العشر دراهم شو قضيتهم في قلبه؟ هل يجبر بالعشر دراهم تمام الخسارة اللي هي العشر دراهم اللي خسرها بالأساس؟ فساعتها هودي كلهم بيروحوا لمين؟ للمالك. ما في عندنا شيء اسمه ربح. لا، لأن الربح وقاية لرأس المال، والخسارة كانت قداش؟ 10 دراهم، وهيدي 10 دراهم ربح. فبتكون شو هون بدنا نحدد الخسارة قداش التي ترمم؟ هل مطلق الخسارة التي ترمم ولا خسارة المضاف إلى رأس المال في البين؟ واضح. هل مطلق الخسارة ترمم أو فقط وفقط خسارة والوضيعة التي ترد على رأس المال؟ بعد أن يسحب المالك 45 درهم اللي هي نصف المبلغ المتبقي، أو 45 صح كأنه رأس مال مضارب، بس بعد سحب شو ما عادوا رأس مال مضارب، رأس مال مضارب بقي بالقديش؟ بال 45 المتبقي. وال 45 المتبقية ما خسرت قديش؟ 10 دراهم. 45 المتبقية بس خسرت 5 دراهم في قلبه. معناتها حينئذ هودي العشر دراهم اللي الربح بيجبروا الخسارة اللي وردت على رأس المال. خسارة رأس المال قديش؟ 5 دراهم مش 10. لو مخلي المالك ال 45 هيديك كنت الخسارة رأس المال 10 دراهم، ساعتها يجبر. بس وقت اللي سحبها وسحب الخسارة اللي فيه اللي هي شو؟ 5 دراهم. واضح. فبقي عندنا ال 45 المتبقية هودي الخسارة عليهم مش 10 دراهم، فقط 5 دراهم، يعني النصف في قلبه. فساعتها يجبر القصار فيهم وبقداش من العشرة خمس دراهم، وقاية لرأس المال، مش وقاية لكل مال المالك حتى اللي ساحبه، وقاية لمال المالك هو رأس مال المضاربة، وبعد صاحب 45 اللي هو رأس مال المضاربة قداش 45. فهيدي قداش الخسارة اللي وردت عليه؟ هيدي التفتورة، الخسارة اللي وردت عليه بس خمس دراهم. طيب والخمس ستين وين راحت؟ بالخمسة واربعين اللي سحبهم المالك واستردهم المالك في قلبه. هودي ليش لا يجبروا من الربح؟ لأنه هودي مش مال مضاربة، ما لهم خصة بالمضاربة، وإنما اللي له مدخلية بالمضاربة الخمسة واربعين اللي اشتغل فيهم. فتجبر الخسارة اللي هي خمس دراهم من رأس المال بقداش؟ بخمسة. وبقي عندنا خمسة يوزعوا بين المالك والعامل، وإذا بده يعطيك لك شيء هكذا فعدا ليه ما فيش ميل. هيدي هي النقطة اللي بدنا نشير لها، واضح؟ هلأ لح يجي صاحب الجواه لح يأشكل على هذا الكلام وإلى آخره. أنا لش مثلت لكم بالخمسة واربعين تمثيلة أوضح، لأنه مجرد ما فتت لكم بالمية وعشرة وعشرة بدك تفت لي بالكسر تسعة وثمانين وتسعة أو واضح، فلح تصير بدل ما أنه المسألة تكون واضحة عندكم بي. فالتقريب اللي ذكره صاحب شو اسمه العلامة قدس سره في اللهم صل على لا العلامة في الشرائع اللي ذكر العلامة في التذكرة وفي اسمه هو اللي الأوضح والأخذ بها. حكوا على الخمسة وأربعين مسألة تكون واضحة عندكم، ليش؟ لأنه أحد ما تفوتوا لي بالكسر والتسع والتسع كيف طلع عندنا. خلنا نحكيها، 100 درهم خسر 10 دراهم بقي عندنا 90 درهم، أخذ نص المبلغ المتبقي اللي هو 45 وبقي عندنا قداش 45، أم ربح 10 واضح. خسارة ال 45 قداش من ال 10؟ خسارة ال 45 من 10 النص، وليس خسارة ال 45 المتبقية من 10 ال 10 في قلبه. ليش ليست كذلك؟ لأنه هي نصف رأس المال وليست كانت تمام رأس المال في بال، والنصف بيتحمل نصف الخسارة اللي هي العشر الخمس دراهم وليس العشر دراهم. فساعتها الربح يكون جابر لهالمقدار اللي هي الخمسة، والمقدار المتوقع يوزع بينهما، ولا يكون الربح جابر للخمسة اللي راحت مع شو؟ مع رأس المال فيه اللي راحت لاسترد المالك. ليه؟ لأن هيدي بالاسترداد خرجت عن كونها رأس مال. إذا خرجت عن كونها رأس مال ليش بده حينئذ تجبر حينئذ تلك الخسارة بهذا الربح؟ طيب قد واحد يسأل منكم سؤال، ليش بدنا نحمل الخمسة واربعين المسحوبة الخسارة وما نجبرها حينئذ بالربح؟ أليس هذا تحكم؟ هذا اللي قد يسأله بعضكم، الجواب عنه واضح. ليه بدنا نحملها الخسارة؟ لأنه سحب الخمسة واربعين تم بعد حصول الوضيعة وكانت هي جزء من رأس المال، والخسارة ما ورد، ما جينا لخمسة واربعين هيدي وقلنا أنت راح منك عشرة بس وأنت الخمسة واربعين تيني ما راح منك شيء، لا، هيدي الخسارة موزعة على كل شو رأس المال في قلبه. إذا كان رأس المال مية وراح عشرة بقي عندنا تسعين في قلبه، فالخسارة ورد على التسعين على كل جزء في قلبه. سحب منا النص اللي هو خمسة واربعين، فهيدي الخمسة واربعين راح يروح مع نص الخسارة اللي هو خمس دراهم في قلبه، بقي عندنا الخمسة واربعين التاني متحملي لقداش؟ لنص الخسارة مش للعشر دراهم. ولا إذا بدك تحمل الخسارة كلها للعشر للخمسة واربعين المتبقية، معنية الخمسة واربعين اللي أخذها المالك ما في ما يدي خلاها حينئذ أي شيء بالخسارة، معنى الخسارة موزعة على تمام المقدار المتبقي في قلبه. سعت وقت اللي إجا حينئذ الربح اللي هو عشر دراهم، هودي عشر دراهم مش للتسعين درهم، هودي عشر دراهم للمضاربة والاتجار بخمسة واربعين درهم، هو نص المقدار المتبقي في قلبه. فإذا كان في خسارة بهالخمسة واربعين هذه الخسارة هي التي تجب، والخسارة بخمسة واربعين مش عشر دراهم. ليه؟ ليش مش عشر دراهم وإنما خمس دراهم النصف، يعني نصف الخسارة؟ لأن في عندك خمسة واربعين المسحوبة هي بتتحمل حينئذ الخسارة بنسبة النصف في قلبه، فهيدي بيطلع لقده بيطلع لنص الخسارة اللي هي خمس دراهم. والربح وقاية لرأس المال المضاربة مش لرأس مال المالك حتى اللي أخذه إلى آخره. التفتوا، لو سحب رأس المال بعد الاتجار به، يعني لو سحب 45 بعد الاتجار به كلام حينئذ صاحب الجوال على سوف يأتي كلام متين وواضح ما في مشكلة عليه، لكنه سحبها قبل الاتجار، فالاتجار ما وقع بالتسعين ثم سحب 45، إنما وقع الاتجار بالخمسة وأربعين في ألبان. ليش بدك هذا الربح؟ بعض نماءاته ترجع إلى مال خرج عن كونه مال مضاربة ولم يكن هو الأساس لحصول النمو في رأس المال في ألبان. فساعتها منيجي هذا اللي تاجر فيه اللي هو الخمسة وأربعين قداش حينئذ متحمل من الخسارة؟ مش متحمل كل الخسارة، لأنه كان بعض رأس المال وقت الحصول الخسارة، كان بعض رأس المال حينما وقعت الخسارة، وإذا كان بعض المال بيتحمل بعض الخسارة مو بتمام الخسارة في المال، إذا كان نصف رأس المال فبيتحمل نصف الخسارة، إذا كان ثلاثة أرباع رأس المال بيتحمل ثلاثة أرباع الخسارة، إذا كانت وهكذا إلى آخره، فبيتحمل حينئذ المقدار المهو. إذا كانت الخسارة حينئذ 10 دراهم وهو نصف رأس المال فبيتحمل نصف تلك الخسارة، والنصف الثاني من بيتحملها؟ الخمسة وأربعين اللي سحب، ليش بدنا نتحملها هديك مع انه مش رح نعطي شيء من الربح؟ لان السحب تم بعد حصول ووقوع الخسارة، وكان هو بعض رأس المال، والخسارة موزع على تمام رأس المال، مش الخسارة وردت على بعض رأس المال دون البعض الآخر في قلبه. هيدي النقطة الأساسية اللي بدنا ننشر لها. والربح بعد ذلك، الربح فقط وفقط مش جبران لكل خسارة وردت على 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 مال المالك اللي هو مال المضاربة، أما مال المالك اللي سحبه ما خصوش حينئذ في البحث. هذا اللي أفاده. هلا هودي نشرحليهم نقرا لكم كلام المحقق وكلام العلامة قدس سره ما في البحث. قال في الشراء إذا كان مال القراض ماء فخسر 10 وأخذ المالك 10 ثم عمل بها الساعي، عبر بكلمة الساعي هو العامل في البحر، ثم عمل بها الساعي فربح، كان رأس المال 89 إلا 9. شفتوا كيف فوتنا بالكاس؟ هلأ نرجع نقرأ عبارة العليمة اللي ما في أوضح منه. ليش؟ لأن المأخوذة اللي هو 10 دراهم محسوب من رأس المال، والخسارة اللي حصلت هي 10 دراهم موزع على كل رأس المال، وموزع على كل رأس المال يعني كل لأنه بقي عندنا شو 9 عشرات، يعني 90 درهم 9 عشرات، فكل 9 بتتحمل، فكل 10 بتتحمل قديش خسار بمقدار درهم مع شو مع 90 في البين، لحتى تكون الخسارة موزع على كل رأس المال في البين، لأن المأخوذ محسوم من رأس المال فهو كالموجود. إذا فالمال في تقدير 90، فإذا قسم الخسران وهو 10 على 90 كانت حصة 10 المأخوذة دينارا وتسعين، هو عبر بالدينار نحن بالدرهم، فيوضع ذلك من رأس المال، يعني تكون نقيصة ترد على هي. هلأ بالقواعد ونحو عبارة القواعد والتذكرة والإرشاد وجامع المقاصد والمسالك ونجمع الفائدة والبرهان، بل عن المبسوط الشيخ والسر وجامع الشرائع والمفاتيح من دون تعرض الإشكال فيه، بل في كلام بعضهم أنه هذا أمر ظاهر إلى آخره. هلأ بجيب لكم عبارة عبارة العلامة قدس سره في القواعد والتذكرة، ذكر مثالا آخر: ما لو كان رأس المال ماء فخسر 10 ثم أخذ المالك 45، يعني نصف المقدار المتبقي، والحكم أيضا أن يوزع الخسران على جميع المال، جميع المال المتبقي وهو 90، مش جميع المال بما فيه 10 اللي خسر، جميع المال المتبقي اللي محفوظ 100 درهم 10 صاعات طلعوا له 90 درهم في البين، فيلحق 45 التي أخذها المالك، فيلحق 45 التي أخذها المالك نصف الخسران، لأنه هي نصف رأس المال فتتحمل، يعني لأنه يترد خسارة على مجموع على كل رأس المال بما فيه اللي أخذوا المالك لسحب المالك، المقدار اللي سحب المالك هو نصف المقدار المتبقي فبيطلع خسارة عليه بهالمقدار التي أخذها المال، فيلحق 45 التي أخذها المالك نصف الخسران وهو 5، ويلحق الباقي 5 الباقي اللي تيجر فيهم، فإذا ربح العامل بعد ذلك 10 دراهم كان نصفها جابرا للخسران، مش كلها جابر للخسران. كيف نصفها وهو خسر 10؟ خسر 10 وتحملت الخسارة كل رأس المال بما فيه 45 اللي سحبهم المالك. لما سحبهم المالك والاتجاه ما تم بال90، تم بال45 المتبقية فيها، فتكون جابرة فقط وفقط الخسارة اللي ترد على هيدي 45، لا تجبر الخسارة اللي وردت على تلك 45 وقد سحبها. ليش تجبر فقط هيدي دون تلك؟ بقوك الزجور وبقوك، لا، لأنه هيديك 45 اللي سحبها ما عادت مال مضاربة، ورأس والربح وقاية لرأس مال المضارب، مش تخل رأس مال المالك ولو مال أجنبي. تفترض عنده مال أجنبي، المال عمل حادث وانكسرت سيارته، نجي نجبر له حينئذ تلك الوضع. الشيخ حسن عم بيعمل بجبينه هيك، معناته انه ما بيمشيش الحال. طيب، لذا قال القديس فإذا ربح العام بعد ذلك 10 كان نصفها جابرا للخسران الوارد على الباقي على 45، مش الخسران اللي وارد. حتى تقول لي انه الخسران هو 10 دراهم، فكيف بدك فقط 5؟ جاب الخسران الوارد على الباقي، والنصف الآخر اللي هو 5 دراهم بين المالك والعامل حسب شرطهما في المضاربة، نص بنص بيطلعوا الدرهمين ونص، درهمين ونص في البين. هلا رح يقول لي كل هالمقاتل اللي حتى تعطي درهمين ونص، ما بنعطيهم من برا بنا. ولا يجبر من الربح المذكور التفت، ولا يجبر من الربح المذكور الخسران الوارد على المقدار الذي أخذه المالك اللي هو 45 لخروج عمال المضاربة. ليه؟ لخروج عمال المضاربة فيه. هيدا تمام ناظر. هيدا الكلام استشكل فيه صاحب الجواهر على ما سوف يأتي، وسوف يأتي ما في المطلب إن شاء الله. إن شاء الله تكون الصورة اتضحت لديكم. هلأ التسع إذا بقي حد في عنده إشكال هذا التسع كيف طلع وإلى آخره، يعملوا له بده بس عملية حسابية مش أكثر من هالطبيعي، عملوها على 90 درهم وخمسة وأربعين درهم يعني النصف، بس تكون واضحة اللي ذكر العلامة في القواعد وفي التذكرة في البيت تتم تأتي إن شاء الله.